إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، موضوعي معكم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة حول موضوع مهم جدا مناسب لهذه الأيام، وهو بعنوان العجب مما يفعله كثير من الناس من البدع في رجب. أيها الناس، هذا الشهر شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر 4 أشهر حرم، وهي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان فهذا هو أحد الأشهر الحرم الذي هو شهر رجب، وسميت هذه الأشهر أشهر حرم لأن الله عز وجل حرم القتال فيها. وقال بعض أهل العلم: لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر الحرم من أجل هذا الأمر العظيم، لا لنبتدع فيها ولنفعل فيها ما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن البدع والمحدثات قد نهانا الله عز وجل عنها، ونهانا عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فواجب علينا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتبع شرع الله وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لنا أن نبتدع في دين الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفانا الله عز وجل بهذا الشرع العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل، لا يحتاج أن نكمله ببدع، لا يحتاج أن نكمله بمحدثات نحدثها من رؤوسنا لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. نحن منهيون عن ذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل التي هي سبل البدع وسبل الشهوات وسبل الشبهات، هذه تفرقنا عن صراط الله المستقيم وتبعدنا عن صراط الله المستقيم. فنحن منهيون أن نسلك هذه السبل. نعم عباد الله، وخطبة الحاجة التي تسمعونها دائما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكررها دائما: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع كلها ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة كما يزعم البعض، بل الكل كلها ضلالة. كيف تقول أن هناك في الدين بدعة حسنة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ فمعناه أنك تضاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام. وأما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ليس فيه دليل على أن في الإسلام بدعة حسنة، وإنما المقصود من أحيا في الإسلام سنة قد أميتت، أحيا في الإسلام سنة قد أميتت، فهذا له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم عباد الله، فالمحدثات كلها بدع، والبدع كلها ضلالة، والضلالة كلها في النار، فكل بدعة ضلالة ليست هدى. أي بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة ليست هدى، وإن اعتقد صاحبها أنه على هدى فهو على ضلالة، شاء أم أبى، شاء أم أبى، ما دام أنها لم يشرعها الله فهي بدعة ضلالة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية. فالواجب هو اجتنابها، والواجب هو البعد عنها، والواجب هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة، قال الأرباب: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من محدثات الأمور، لأن كل بدعة ضلالة. أتدري ما البدعة؟ إن البدعة هي كل لفظ أو كل قول أو كل عمل أحدث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنية التعبد، بنية التقرب، وليس فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. بهذا القيد، بنية التعبد وبنية التقرب. قد يقول قائل: كيف تحذرون من البدع وهذا المكرفون لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السيارات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الطائرات وهذه، يقال هذه أمور دنيا، هذه ليست من البدع المذمومة، لأن البدع المذمومة ما كان بنية التعبد، تتعبد لله عز وجل بها، تتقرب بها إلى الله، تتقرب إلى الله عز وجل بشيء ليس له أصل في الشريعة الإسلامية. فهذا هو المذموم، وهذا هو المحرم، وهذا هو الضلال بعينه. أما كونك تعمل شيئا من أمور الدنيا وتخترع شيئا من أمور الدنيا، أو اخترع لك شيء من أمور الدنيا فتعتقد أنها من البدع، فهذا ليس بصحيح. أو تأتي بها شبهة على من ينهاك عن البدع، هذا أيضا ليس بصحيح. اعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد، ومعنى رد أي مردود على صاحبه، يتعب نفسه بالفاضي، يتعب نفسه بالفاضي، ربما يصلي وربما يصوم وربما يعمل وربما يصنع، كل أعمال هذه تعب، كل أعمال هذه مردودة عليه، لأنها ليست موافقة للسنة، ليست موافقة للسنة، وإن كان مخلصا لله فيها، إلا أنه لم يعملها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فربنا يردها على صاحبها. كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، صميم الموضوع الذي نحب أن نتكلم به هو التحذير من البدع التي تحصل في رجب. أيها الناس، هناك أناس كثر هداهم الله يعملون بدع في هذا الشهر، من تلك البدع أنهم يذبحون فيه، ويسمون هذه الذبيحة العتيرة. وهذه الذبيحة كان أهل الجاهلية يعملونها، فلما جاء الإسلام أبطلها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول نتاج الإبل أو الغنم، كان أهل الجاهلية يأخذون هذا ويذبحونه لآلهتهم على أن هذا تبرع منهم لآلهتهم، فجاء الإسلام أبطل هذا. ثم أيضا كان أهل الجاهلية يذبحون ذبيحة إلى رجب ويسمونها العتيرة، فجاء الإسلام أبطل هذا فقال: لا فرع ولا عتيرة. فإذا هذا من البدع التي يعملها كثير من الناس، يجب أن يحذر منها. وهكذا أيضا من البدع، من بدع رجب، اتخاذه عيدا واتخاذه موسما كان يؤكل به الحلوى وما إلى ذلك، فاتخاذ يوم عيدا لم يأتي بالشرع هذا بدعة لا أساس لها ولا صحة لها. وأعياد الإسلام هي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق وعيد الأسبوع الذي هو عيد الجمعة، وما عدا ذلك من الأعياد فهي من البدع التي لا أساس لها من الشريعة الإسلامية. وهكذا أيضا من البدع التي تعمل في هذا الشهر، شهر رجب، الصلاة، صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، يصلون هذه الصلاة، صلاة الرغائب. وهذه الصلاة وردت فيها أحاديث، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: هذه الأحاديث كذب وباطل لا تصح، فهي بدعة من البدع ظهرت بعد 400، ظهرت في القرن الرابع، بعد القرن الرابع ظهرت هذه البدعة، ولهذا لا تجد فيها كلاما للأئمة المتقدمين، لأنها ما ظهرت إلا من بعدهم، وتجد فيها كلاما للأئمة المتأخرين لأنها ظهرت في زمانهم. وهكذا أيضا من البدع تخصيص شهر رجب بصيام، لا بصيامه كله، ولا بصيام 3 أيام منه، ولا بصيام أقل أو أكثر من ذلك، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي ما أنزل الله بها من سلطان، إلا من كان يصوم قبل رجب كان يكون من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فمثل هذا لا حرج إن صام في رجب. وهكذا أيضا من عادته أن يصوم 3 البيض، فهذا لا حرج أن يصوم ذلك من رجب، لكن يخصص رجب بصيام من بين سائر الشهور فهذا بدعة لا أساس لها، ومن فعل ذلك فعمله مردود عليه لا يقبله الله منه. وهكذا أيضا من البدع التي تصنع في رجب الزكاة، إخراج الزكاة في هذا الشهر، واعتقاد أن في إخراج الزكاة فيه فضل على غيره، وهذا ليس بصحيح، فالزكاة تجب عند تمام الحول في أي شهر كان، ما دام أن عندك مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فمتى ما حال عليه الحول في أي شهر كان وجب عليك أن تخرج زكاة مالك. فمن ملك النصاب مثلا في شهر رمضان وجب عليه أن يزكيه من الشهر رمضان القابل، وهكذا من ملك النصاب في شعبان وجب عليه إخراج زكاة ماله في شعبان، وهكذا في أي شهر كان تمام الحول وجب عليك أن تخرج زكاة مالك فيه. نعم أيها الناس، ولا بأس عند جمهور أهل العلم بتعجيل الزكاة إذا احتيج إلى ذلك. نعم أيها الناس، إذا احتيج إلى ذلك، لا من أجل أن هذا شهر رجب فأنا سأخرج زكاتي فيه لأن فيه فضلا على غيره من الشهور، لا، هذا من البدع. وهكذا أيضا من البدع التي تصنع في رجب، الزيارات، زيارة المسجد النبوي تخصيص ذلك في شهر رجب، أو زيارة القبر النبوي تخصيص ذلك في شهر رجب، وهكذا أيضا زيارة مسجد الجند وما يحصل فيه من البدع والمخالفات والاختلاط بين الرجال والنساء واتخاذ ذلك محفلا وموسما، فإن هذا كله من البدع التي لا أساس لها من الشرع. وهكذا أيضا من البدع التي تصنع في شهر رجب وهي من البدع المنكرة التي أنكرها العلماء هو الاحتفاء بليلة 27 من هذا الشهر على أن ذلك ليلة الإسراء والمعراج، يعتقدون أن ذلك ليلة الإسراء والمعراج، ولم يثبت ذلك، فإنه قد جاء عن القاسم بن محمد مرسلا، ولا يصح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسري به في 27 من رجب، فالاحتفال بذلك لا يجوز. ثم حتى ولو ثبت أنه أسري به في 27 من رجب، لا يجوز أن نصنع شيئا ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحتفل بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحتفل بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا من البدع المنكرة التي أنكرها أهل العلم. وهكذا لا يصح أنه ولد في أول ليلة من رجب صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يصح أيضا أنه بعث في 27 من رجب، كل هذا لا يصح وليس له أساس من الصحة. نعم أيها الناس، وهناك اعتقادات كثيرة وهناك بدع كثيرة لا نستحضرها في هذا المقام. نعم، فهناك في بعض الأماكن يعتقدون أنهم يحبسون الجن في مكان في غرفة من الغرف ويصنعون لهم طعاما بدون ملح، وهكذا أيضا يعتقدون أن ذلك يكف أذاهم عنهم حتى يتفرغوا لصلاتهم صلاة الرغائب المبتدعة، فتجرهم هذه البدعة إلى بدع أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب هو الحذر من الابتداع، والواجب هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.